العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. خطيب زادة يدعو أوروبا وأمريكا لعدم غض الطرف عن امتلاك الاحتلال للأسلحة النووية. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة ثلاثة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة يعبد غربية مدينة جنين. والرئيس التونسي يعزل 57 قاضيا بتهم منع إجراء تحقيقات بقضايا إرهابية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أوروبا والولايات المتحدة لعدم غض الطرف عن امتلاك الاحتلال الإسرائيلي للأسلحة النووية. وفي تغريدة له كتب سعيد خطيبزادة أن الكيان الإسرائيلي بصفته العدو الأول للاتفاق النووي هو المنكر لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهو المالك الوحيد للأسلحة النووية في غرب آسيا وشمال أفريقيا، وأن العالم يعرف ذلك. وخلص خطيب زاد إلى القول بإمكانهم إما متابعة الخيار الدبلوماسي أو التصرف في الاتجاه المعاكس، ونحن مستعدون لكليهما. تحت عنوان السياسة الخارجية المتوازنة في مدرسة الإمام الخميني قدس نفسه الزكية، قامت الخارجية الإيرانية ندوة فكرية بمناسبة ذكرى رحيل مفجر الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
على أعتاب الذكرى السنوية 33 لرحيل الإمام الخميني قدس سره وزير الخارجية الإيرانية برفقة مساعديه ومنتسبي وزارة الخارجية، يزورون المرقد الطاهر للإمام الراحل مجددين العهد مع مبادئ مفجر الثورة الإسلامية.
شعار الأشرقية الغربية الذي تردده الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يعني اختيار العزلة والابتعاد عن دول الشرق والغرب، وإنما الهدف هو عدم الانقياد إليها.
وبالمناسبة أقيمت بمعقد الإمام الخميني الراحل ندوة تحت عنوان السياسة الخارجية المتوازنة في مدرسة الإمام الخميني قدس سره، حيث أكد المشاركون أن نهج الإمام الراحل قائم على مبدأ رفض الهيمنة على الآخرين أو الخضوع لسلطة الآخرين.
الأصل في الدبلوماسية القوية يعود للقدرة التي يستمدها من داخل بلاده وثقة الشعب به. السياسيون يعتمدون بشكل رئيسي على القدرة التي يستمدونها من شعبهم لحل المشاكل.
هذا وأكد المشاركون على التمسك بقيم الإمام الراحل ومبادئه التي رسم فيها السياسة الخارجية المتوازنة التي أضحت اليوم مثلا يحتذى به للعالم.
رسم الإمام الخميني الراحل الكثير من معالم الثورة الإسلامية، ولعل السياسة الخارجية المتوازنة التي تقوم على المبادئ ولا المصالح واحد من أهم هذه المعالم.
انتقد ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا مشروع قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبره غير بناء. وشكك ميخائيل أوليانوف في قيمة المشروع متسائلا عما إذا كان يخدم الحفاظ على العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أو يساعد في إحياء الاتفاق النووي. وكانت وكالة رويترز قد نقلت إشاعة أمس مفادها أن أمريكا وترويكا الأوروبية قدمتا مشروعا مشتركا إلى مجلس محافظي الوكالة الدولي للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني. قال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي في إيران إن قرار حكومة الجمهورية الإسلامية مواصلة المفاوضات النووية للوصول إلى نتيجة لا يعني أن ذلك سيكون بأي ثمن، وأضاف وحيد جلال زادة أن قدرات إيران النووية تعتبر ورقتها الرابحة في المفاوضات، مشددا على إصرار طهران على إلغاء الحظر الأمريكي وشطب حرس الثورة من لائحة الحظر. ولفت جلال زادة إلى وجود مشاكل في التأكد من الضمانات التي يجب على أمريكا إعطائها لإيران، كاشفا عن تعرض أمريكا إلى ضغوط من الكيان الصهيوني وجهات أخرى مع كل تقدم في المفاوضات. استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات صهيونية كبيرة بلدة يعبد غربية مدينة جنين. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب وصل بحالة حرجة للغاية إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. وشاركت عشرات الآليات العسكرية المصفحة في اقتحام البلدة، غير أن المقاومين تصدوا لها كما هاجموا دوريات الاحتلال بالحجارة وزجاجات الحارقة، فيما راحت مكبرات الصوت بمساجد البلدة تدعو لدعم المقاومين. واستهدفت عملية الاقتحام حسب وسائل الإعلام الصهيونية تدمير منزل الشهيد ضياء حمارشة منفذ عملية بني براك والتي قتل فيها 4 مستوطنين. تحدثت وسائل إعلام صهيونية عن قرب استئناف مشروع الـA1 الاستيطاني الهادف إلى عزل المحيط الفلسطيني عن مدينة القدس. وسيؤدي المشروع الذي يسعى لربط عدد من المستوطنات الواقعة شرق المدينة المقدسة إلى تهجير الآلاف من السكان الفلسطينيين البدو الذين يسكنون في منطقة الخان الأحر وغيرها من المناطق الأخرى. للوقوف على المزيد من التفاصيل المتعلقة بخطورة هذا المشروع وأهدافه البعيدة المدى تابعوا هذا التقرير.
مشروع الإيوان الاستيطاني يعود مرة أخرى للواجهة بعد أن توقف شكليا نتيجة ضغوط أوروبية ودولية. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت في الساعات الأخيرة التأكيد على استئناف بناء وحدات استيطانية في هذا المشروع المثير للجدل، والذي يهدف إلى ربط عدد من المستوطنات الواقعة شرقي المدينة المقدسة ومن بينها معلي أدوميم بالقدس المحتلة، بحيث تشكل فاصلا طبيعيا بين المحيط الفلسطيني وبين المدينة. مشروع الإيوان سيؤدي إلى تهجير الآلاف من السكان البدو الذين يسكنون في منطقة الخان الأحمر وغيرها من المناطق الأخرى.
يعني هذا تأكيد بأنه الاحتلال مستمر في مخططاته اللي تحدث عنها منذ سنوات بخصوص عملية أن يكون هناك تواصل ما بين مستوطنات معالي أدوميم، كفار أدوميم ومشور أدوميم مع القدس، وبالتالي هذا المخطط الذي أفشل سابقا سواء كان بفعاليات باب الشمس أو الاعتصام بالخان الأحمر يعود مرة أخرى ليستمر فيه.
عملية البناء الاستيطاني في الضفة الغربية تشكل جزءا من الدعاية الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية، فمشروع الإيوان بدأ في عهد بنيامين نتنياهو وتوقف شكليا بضغط دولي، لكن ومع انفجار الصراعات الحزبية بين من يجلسون في الحكم في تل أبيب والمعارضة التي يرأسها نتنياهو، تحاول حكومة بنت أن تثبت للمستوطنين الذين يشكلون صوتا انتخابيا مهما أنها الأفضل لهم في تنفيذ أطماعهم في الضفة والقدس.
حكومة بنت الآن تشعر أنها في يعني في منأى عن أي ضغط دولي، وبالتالي هي طليقة اليد في تنفيذ هذا المشروع، ربما هو الأخطر على مستقبل القضية الفلسطينية، لأنه يحول الضفة إلى عبارة عن معازل منفصلة لا رابط بينها، ويحصر القدس ويعزلها تماما عن باقي أراضي الضفة الغربية المحتلة.
العملية الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة تشكل المعركة الدائمة بين الفلسطينيين والاحتلال.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا جديدا أعفى بموجبه 57 قاضيا من مناصبهم. وجاء قرار سعيد هذا بعد تصريحه الاثنين الماضي بتورط قضاة بعدد من ملفات الفساد والتزوير ومنع إجراء تحقيقات في قضايا إرهابية. وحسب سعيد أيضا فإن التدقيق في ملفات القضاة ثبت ارتكابهم لعدد من التجاوزات الجسيمة التي تهدد المصالح العليا للبلاد. ورغم ذلك فقد نفى الرئيس التونسي أن تكون لديه أي نية للتدخل في عمل القضاة. وإلى اليمن، حيث أكد المجلس السياسي الأعلى بصنعاء أن قرار تنبيذ الهدنة الإنسانية والعسكرية لفترة جديدة مرهون بمعالجة ما سبق من خلال تنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها. وأشار المجلس خلال اجتماع عقده أمس برئاسة السيد مهدي المشاط إلى تنصل طرف العدوان مما يخص رحلة الطيران أو سفن المشتقات النفطية أو الالتزام ببحث القضايا الإنسانية وعلى رأسها قضية المرتبات والخدمات الأساسية والسياسة النقدية. وحول المساعي الأممية لتمديد الهدنة في اليمن نتابع معا هذا التقرير.
مساع أممية حثيثة لتمديد الهدنة في اليمن، حيث يواصل المبعوث الأممي هانس غريندنبرغ تنقلاته ولقاءاته مع الأطراف اليمنية من أجل تمديد الهدنة. وأعلنت قوى العدوان السعودي الإماراتي أن ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي وافق على تمديد الهدنة السارية لمدة شهرين إضافيين تبدأان من 2 يونيو وحتى 2 أغسطس المقبل. كما أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اتصالات متعددة بالمسؤولين في دول العدوان، وشدد الأمين العام على الدور الحاسم للهدنة في تلبية بعض الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك تسهيل حرية حركة الأشخاص والبضائع من اليمن وعبر اليمن حسب تعبيره. إلى ذلك رحب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان بتمديد الهدنة الأممية، لكنه أكد أن التمديد مرهون برفع المعاناة عن الشعب اليمني. وقال الرويشان إن ما تطالب به صنعاء للقبول بتمديد الهدنة هي حقوق أساسية وإنسانية للشعب اليمني، ولا يصح تسميتها بالاشتراطات. وعبر عن أمله في أن يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن من غير المنطقي الحديث عن هدنة وبينما 25 مليون إنسان لا يزالون يقبعون تحت الحصار، مشددا في الوقت ذاته على جهوزية القوات المسلحة والأمن، فيما إذا رفض الطرف الآخر الهدنة أو تم ربطها بإغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة. وفي السياق نفسه التقى رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط بالمبعوث الأممي إلى اليمن، وتأتي هذه اللقاءات بعد فشل المباحثات العسكرية التي عقدت في الأردن قبل أيام، حيث اختتمت المباحثات دون التوصل إلى اتفاقيات بين الطرفين بشأن فتح الطرق ورفع الحواجز العسكرية من الطرقات. واتهمت صنعاء أطراف العدوان بعدم الجدية في المشاورات التي جرت في العاصمة الأردنية عمان وإصرارها على فتح بعض الطرق واستمرارها في إغلاق بعض الطرق الأخرى.
أشارت موسكو إلى إمكانية استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، لافتة إلى احتمال عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي. وانتقد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قرار أمريكا إمداد كييف بمنظومات صاروخية متطورة وذخائر، محذرا من زيادة خطر اندلاع مواجهة مباشرة مع واشنطن، وقال إن واشنطن تصب الزيت على النار. حذر الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية الانتربول يورغن ستوك من خطورة وقوع الأسلحة الموردة من دول الغرب لكييف في أيدي عناصر إجرامية في أوروبا. وقال ستوك إن وجود عدد كبير من الأسلحة في هذا الصراع يترتب عليه انتشارها غير المشروع في مرحلة ما بعد الصراع، مشيرا إلى أن المنطقة المحتملة لانتشار الأسلحة غير المشروعة ستكون أراضي الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السوق السوداء في أوروبا لا سيما في الدول الإسكندنافية. ختام النشر العناوين الرئيسية. خطيب زادة يدعو أوروبا وأمريكا لعدم غض الطرف عن امتلاك الاحتلال للأسلحة النووية. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 3 برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة يعبود غربية مدينة جنين. والرئيس التونسي يعزل 57 قاضيا بتهم منع إجراء تحقيقات بقضايا إرهابية. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 10:18 تأتيكم دواوين الولاء. عند 10:28 من روائع التلاوات، وفي الساعة 10:49 تستمعون للحياة الطيبة. الحادي عشر تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 11:12 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 12 تماما. عند 12:13 تأتيكم أرض المقاومة. الكتاب الصوتي عند 12:43 في الساعة 12:56 نستمع معا لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم. أما في الساعة 1:02 سيرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 1:09. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى الملتقى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب. نحمده تبارك وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب، والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة العظمى من له المقام الأسمى، صاحب الحوض الأوفى وكأس الرواء الأشفى، محمد المصطفى وعلى أهل بيته أهل الحجى والنهى. حضرات المستمعين الأفاضل، كل الترحيب بحضراتكم وأنتم بإزاء جمال المديح العلوي مع أبيات باقة أخرى نتوقف عندها لنعمم صرح الأدب الملتزم. وهذه المرة إلى عراق الشعر مع مقطع من قصيدة الشاعر عادل الصويري في حق الإمام علي عليه السلام.
يتأنسن التكوين من خطواته، التين والزيتون فيه سعات، ويطل تنسكب الفصول مدائنا بشباه، حتى تثمل الوردات يطوي بنجواه المياه، يطوي بنجواه المياه، فترتوي من عمق ما يستبطن الفلوات. ناي بمنفى الظامئين شعوره، نزف الهواجس كي يمر فرات، ويقوم موال البلاد كنخلة غصت بهامش تمرها الكوفات. ولكوفة المعنى خلاصة أحرف تجري سديما روحها المشكات، في ظلمة حيث الغموض قميصهم، حيث المدى وضبابهم شطحات. ومضى علي، ومضى علي، ومضى علي يخصف الزمن التحف سنينه الأرزاء والأزمات. شغف غيابي يراود حلمه، فإذا بها تتفرط الشرفات. من لحظة كان اليقين يلم فجرا محضها، فتناثرت آيات. ذات تنخلها الفراديس التي لعلوها لن تستطيع حصات.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نشكركم على طيب الاستماع وكرم المتابعة، ولكم منا أطيب المنى والتحايا. دمتم بود. عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، الشيخ القارئ المرحوم أحمد الرزيقي من القراء المصريين الأوائل، ولد في مدينة الرزيقات بمحافظة قنا في جمهورية مصر العربية عام 1938، واتجه لحفظ كتاب الله منذ طفولته. تلقى على الشيخ محمد سليم المنشاوي أحد علماء القراءات في مصر علم التجويد والقراءات السبع وعلوم القرآن. انضم الشيخ الرزيقي إلى موكب القراء البارزين، ومن إذاعة مصر وعبر أثيرها انطلق صوته العذب يجوب أرجاء المعمورة. توفي الشيخ الرزيقي عام 2005، نستمع إليه وهو يتلو علينا سور الأعلى والغاشية والفجر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فيها وأكواب أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل هل في ذلك قسم لذي حجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك كبعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمان.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمان يوم الظالم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عزيزي المستمع، ما زلنا نتحدث معك في شرح دعاء كميل المروي عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وبينا أن هذا الدعاء الشريف يحتوي على مقاطع. أول مقطع ابتدأ بمسألة الحق سبحانه وتعالى، وعلمك وعلمني وعلم جميع الناس كيف نتحدث مع الله وكيف نخاطب الله سبحانه وتعالى ونطلب منه ونسأله، وبين في هذا الدعاء أسماء الحق تبارك وتعالى. ومن تلك الأسماء التي تحدث الدعاء عنها عندما قال وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وتحدثنا في الأسبوع الماضي معك بقوله وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، تحدثنا عن المقصود بالوجه، ونزهنا الباري تبارك وتعالى عن النسبة الجسمية، فلا يمكننا ولا يمكن لأحد من الناس والمخلوقات أن ينسب ذلك الوجه إلى ما تعارف عليه بين الآدميين، ويستحيل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى تنزه عن الجسم وعن كل صفات الجسم، سواء كان الوجه أو اليد أو غير ذلك مما ورد في القرآن الكريم، فلا بد من صرفه عن ظاهره، ولا بد من حمله على معنى يتناسب مع الحق تبارك وتعالى. عندما تقول يد الله في الآية الكريمة يد الله فوق أيديهم، لا يقصد من اليد هذه اليد التي تشبه أيدي المخلوقين، أيدي الآدميين أو غيرهم، وإنما يقصد بها معنى كنائي، كناية عن القدرة مثلا. وعندما تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فما هو المقصود إلى هذا النظر؟ لا يمكن أن يكون نظر جسمي، ولا بد أن يكون نظر كنائي على النظر إلى نور الحق تبارك وتعالى، وما أفاض الله على أهل الجنة. كذلك في الآيات التي تحدثت عن الوجه، وكذلك عن هذا القول الشريف في دعاء كميل، عندما تقسم على الله بوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، لا يقصد من هذا الوجه الوجه المادي أعوذ بالله أو الجسمي، كما نقلنا لك في الأسبوع الماضي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما قال في تفسير قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، بين الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن الوجه ليس الوجه الذي معروف عند الآدميين، ولذلك استنكر أشد الاستنكار على من فهم هذا الفهم الخاطئ. من المعاني التي ذكرت للوجه الكنائي للحاق أن ما يتوجه إلى الحاق به، وهو ما يتوجه الناس إليه بالدعاء. أنت عندما يصيبك أمر، تصيبك لا سامح الله مصيبة، تصيبك مشكلة، تريد أن تحل تلك المشكلة وتيأس عما في أيدي المخلوقين، فإنك تلجأ إلى الله، تتوجه إلى الله، أن هذا التوجه الذي تتوجه إليه من هو؟ إلى من تتوجه؟ تتوجه إلى الحق سبحانه وتعالى. كما أن ذلك الرجل الذي جاء إلى الإمام الباقر عليه السلام، سأل من الإمام عليه السلام هل يمكن رؤية الله سبحانه وتعالى؟ فأجابه الإمام أركبت سفينة وانكسرت بك في البحر؟ فأجاب نعم. قال لمن توجهت؟ قال إلى الله سبحانه وتعالى. قال ما حضر في نفسك؟ ما حضر في ذهنك؟ قال حضرك أني بين يدي الله وانقطعت إليه. قال هو ذلك الله، إذن رأيت الله. هذا التوجه إلى الله قيل هو معنى من معاني الوجه، من معاني الوجه الذي يتوجه الإنسان العابد والداعي إلى الله سبحانه وتعالى، التوجه إلى الذات المقدسة. بينا لك سابقا أن الله سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء، وأن صفاته عين ذاته، ليس هناك تركيب، ليس هناك تعدد بين الذات والصفات، إن الصفات الذاتية للحق هي عين ذات الحق تبارك وتعالى. فحينما يتوجه العبد يتجه إلى الذات المقدسة، فصارت الذات المقدسة هي وجه الله سبحانه وتعالى الذي يتجه إليها العباد في أدعيتهم، في خلواتهم، في كل مكان يذكرون الله سبحانه وتعالى. هذا معنى من معاني الوجه. وهناك معنى آخر ورد أيضا بالروايات الشريفة الكثيرة التي ذكرت أن الوجه ما يتوجه الإنسان به إلى الله وما يتوجه الله به للإنسان. الوجه لم يقصد به هنا الذات كما قيل، وإنما قصد به الإضافة للتشريف لإظهار شرف الوجه ولإظهار مكانة الوجه، كما في قوله تعالى عندما تكلم عن الروح التي نفخها في الإنسان وعن الروح التي نفخها في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، فإنه نسب الروح فقال روحي، الروح المنسوبة إلى الحق المنسوبة إلى الله، لم يكن المقصود منها الروح المادية وإنما المعنوية، ما يتوجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى. هناك طرق جعلها طريقا إليه، من أراد الله بدأ بكم، وهم الدين والإسلام الذي يتوجه الإنسان به إلى الله ورسول الله وأمير المؤمنين، كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما قال في جواب من سأله عن قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فأجاب أن الوجه دينه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام دين الله ووجه الله وعينه في عباده ولسانه الذي ينطق به ويده على خلقه. إذن هؤلاء من يتوجه بهم إلى الله سبحانه وتعالى في قبول أعماله سوف يكون هو الدين.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
أيها القيوم.